انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل سنة في رمضان بنكون حريصين اننا نقرأ القرآن كله، في اللي بيختمه مرة وفي اللي بيختمه مرتين، بنقرأ بسرعة من غير ما نفهم معناه. يبقى هدفنا اننا نجمع اكبر قدر من الحسنات، وما بنبقاش واخدين بالنا من حاجة مهمة قوي، وهي ان كل آية وكل حرف من القرآن في نور كبير قوي، نور ممكن ينور حياتك كلها ويحللك كل مشاكلك. القرآن كله رسائل من ربنا ليك، بيوسيك في آية ويطمن قلبك في آية ويبشرك في آية ويطبطب عليك في آية. عاوز تفهم رسائل ربنا ليك وقلبك ينور بنور القرآن؟ اسمع برنامج نور القرآن معي أنا سمر سعيد.
نور القرآن مع سمر سعيد، كل يوم حد وخميس الساعة 5:15 العصر على تسعينات اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكم كل أصدقاء وصديقات راديو تسعينات اف ام، معاكم سمر سعيد والحلقة الخامسة من برنامج نور القرآن. القرآن هو أعظم سبب لصلاح القلوب وشفائها من كل أمراضها، فالقرآن بيذهب المرض والهم والغم. كل ما بنقرأ القرآن بنتأثر بمعانيه أكتر وبنقرب لربنا أكتر وأكتر، ونستبشر ونفرح بالثواب العظيم والجنة اللي ربنا أعدها لينا وجهزها لنا مخصوص. لما كان بينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا الصحابة كل ما تنزل سورة أو آية ويقرؤوها يسألوا بعد كده، السورة دي عملت إيه في قلوبكم؟ قربتكم أكتر لربنا ولا لأ؟ هل حالكم فرق بعدها وحسيتوا بتغيير ولا لأ؟ يقول الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أنت كمان اسأل نفسك دلوقتي، هل الأجزاء اللي قرأتها من القرآن لحد النهاردة زادتك إيمان وقرب من ربنا ولا لأ؟ هل حاسس إن حالك اختلف عن قبل رمضان؟ أخبرك إيه مثلا مع الغيبة والكذب والكلام عن الناس؟ أخبرك إيه مع الوقت؟ هل بتستغل كل وقت فاضي عندك في حاجة مفيدة لآخرتك؟ هل حصل بينك وبين مصحفك ارتباط عاطفي؟ بقيت مثلا بتحرص طول الوقت إنه يبقى معاك، ولو نزلت من البيت ونسيته بترجع تاني عشان تجيبه، لأنك عارف إن ممكن يكون عندك وقت فاضي فتستغله في إنك تقضيه مع القرآن؟ طب هل بقيت بتحاسب نفسك على تقصيرها؟ أكيد أكيد في فرق كبير عن الأول، وهو ده تأثير القرآن في النفوس. بتلاقي القرآن بيغيرك من غير ما تحس، ما هو أصل كلام ربنا ده نور، نور بيدخل القلب فبيغسله وينظفه. عشان كده استبشر وافرح بفضل الله. القرآن اللي انت بتجاهد نفسك النهاردة عشان تقرأ منه جزء أو جزئين كل يوم، هيجي يوم القيامة ويتمثل في صورة إنسان ويشفع فيك عند رب العالمين. هيقول لربنا: يا رب أنا منعت النوم بالليل، يا رب ده كان بيكرر آياتي بالليل والنهار، يا رب شفعني فيه. فيشفعه فيك ربنا سبحانه وتعالى، فلا يتركك القرآن إلا وانت في أعلى منزلة في الجنة، منزلتك عند آخر آية تقرأها. فاستبشر بنزول البركة والرحمة على قلبك وعلى بيتك وعلى أولادك ومراتك وحياتك كلها. هتتنزل آيات القرآن على قلبك آية آية، ويبتدي قلبك يحيا بيها، زي ما المطر بينزل على الأرض الميتة فيحييها، القرآن هينزل على القلوب الغافلة فيحييها وينتشلها من غفلتها، ويبتدي قلبك ينور ويفيد نوره على اللي حواليك. القرآن هيزبط مشيتك، هيزبط انفعالاتك، هيزبط صلاتك وحياتك كلها، لحد ما تبقى زي ما السيدة عائشة كانت بتقول عن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: هنعيش النهاردة إن شاء الله مع بعض أنوار الجزء 14 والخمستاشر، لكن بعد الفاصل هكون سعيدة جدا بمشاركتكم معي من خلال سؤال الحلقة، وهو إيه أكتر سورة في القرآن بتحبها قوي؟ هنتظر رسائلكم على 0142-7894 وصفحتنا على فيسبوك تسعينات FM. فاصل ونرجع نكمل كلامنا.
أحبك يا ربي، أحبك، أحبك يا ربي، أحبك، أحبك يا ربي، أحبك، أحبك عني، أحبك، وتعرف عني سري وعلني، تعرف عني سري وعلني، بعقلي وقلبي أحبك يا ربي، أحبك يا ربي، أحبك، أحبك عني، أحبك. حتى تعفو وترضى، لك العقبة حتى تعفو وترضى، ويرتاح قلبي بذكرك يا ربي، أحبك يا ربي، أحبك، أحبك يا ربي، أحبك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بكم من جديد ولسه مكملين كلامنا والحلقة الخامسة من برنامج نور القرآن. هنعيش النهاردة إن شاء الله مع أنوار أو بعض أنوار الجزء 14 والجزء 15، وتعالوا نبدأ كده بآية من الجزء 14 فيها نور كبير قوي قوي. يقول الله تعالى: ادخلوها بسلام آمنين. الله، ادخلوا الجنة بسلام، آمنين من الخوف ومن المرض ومن الموت ومن أي حاجة ممكن تزعلكم. مفيش حاجة هتكدر عليكم النعيم المقيم ده ولا هتنقص منه حاجة. في الدنيا لما بنفرح بنقول خير اللهم اجعله خير، بنبقى خايفين للحظة الحلوة دي لما تخلص يحصل حاجة وحشة بعدها، أو للحاجة الحلوة دي تتاخد مننا أو نفقدها لأي سبب. يعني حتى وإحنا فرحانين فرحتنا ناقصة، فيها خوف، فيها قلق. فربك اللي خلقك يعلم خوفك، وعشان كده بيطمنك ويقولك هناك فرح بس، مفيش زعل، مفيش هم ولا غم، خلاص هنسيب الزعل هنا ونروح هناك بقى للنعيم والسعادة اللي ما بتخلصش. وخد بقى البشارة والنور اللي في الآية دي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. الله، يعني مش انت بس اللي عاوز الجنة، لا ده الجنة كمان عاوزاك ومشتقالك. ادعي بقى كتير بالجنة في الشهر الكريم ده، واعمل زي ما كان حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. ما تبقاش بخيل على نفسك وتقول الفردوس الأعلى ازاي، دي كتيرة قوي قوي علي، ده أنا عملت كذا وكذا. لا لا لا، مفيش حاجة كتيرة على ربنا، ربك كريم وعطاؤه على قدره هو مش على قدرك انت. ربك الكريم إذا أعطى أدهش. تعالوا نشوف نور تاني في الجزء 14، وهي قوله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يعني لينا عبرة وعظة كبيرة قوي في الإبل والبقر، فبيسقينا ربنا سبحانه وتعالى منها لبن خارج من بين الدم والفضلات وكل اللي في جسمها، إلا إنه بيخرج بقدرة ربنا لبن خالص نقي سائغ للشاربين، يعني طعمه جميل وريحته جميلة ولونه أبيض. النور اللي في الآية دي إن زي ما اللبن خرج من وسط الدم والفضلات لونه أبيض وطعمه جميل ما تأثرش بأي حاجة، أنت كمان قلبك لابد إن يكون خالص لله، ما يتأثرش بالفتن اللي حواليك. تبدأ العمل بإخلاص لله وتحافظ على نيتك وإخلاصك مهما كانت حواليك إغراءات كتير. اوعى أبدا تتغر، اوعى أبدا تغير نيتك أو يتغير إخلاصك لله سبحانه وتعالى، اوعى تعكر إخلاصك أو تشوب شائبة. ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل أن يكون لي شريك. لو عملت العمل وأخلصت فيه لله سبحانه وتعالى لكن دخل فيه جزء صغير أو رياء، عشان مثلا الناس تشوفك وتنبسط منك، عشان يقولوا عليك ده متدين، عشان يقولوا عليك ده إنسان خير، ده بيعمل كذا وكذا، فلا يقبل الله العمل ويحبط كله والعياذ بالله. يحبط كله العمل، ما تستغربش، ده إحنا البشر مش بنقبل ده. يبقى رب العالمين سبحانه وتعالى يقبل إن عملك يطلع له فيه جزء صغير لغيره؟ هدي لك مثال بسيط يبين لك المعنى أكتر. تخيل كده لو سألت مراتك في يوم بتحبيني؟ قالت لك طبعا، هو أنا ليا غيرك في الدنيا؟ فقلت لها طب بتحبيني قد إيه؟ قالت لك بحبك يعني بنسبة 99%. فقلت لها طيب والواحد في المية ده لمين؟ قالت لك لابن الجيران. هتقبل؟ طبعا لا. وعاوز بقى رب السماوات والأرض يقبل إن عملك يطلع له فيه ولو جزء صغير أوي لغيره؟ طبعا لا، ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل إن يكون لي شريك. عشان كده دايما ندعي دعاء التخلص من الشرك ونقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. ندعي دايما بالإخلاص، ندعي دايما إن ربنا يرزقنا الإخلاص ويرزقنا القبول. تعالوا بقى نبدأ في أنوار الجزء الخمستاشر، والجزء الخمستاشر الحقيقة فيه سورة عظيمة جدا جدا بنقرأها كل يوم جمعة، وفيها نور من الجمعة للجمعة، وبتحميك كمان من فتنة يأجوج ومأجوج، وإذا واظبت على قراءتها كل جمعة بتكون كفارة لكل ذنوبك بين الجمعتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضيء له من النور ما بين الجمعتين. طيب تعالوا بقى نلخص كده أنوار سورة الكهف ونمر على آياتها كده مرور سريع. سورة الكهف بتتكلم عن أربع فتن واختبارات كبيرة قوي في حياة كل مؤمن. أول فتنة هي فتنة الدين اللي جسدتها قصة أصحاب الكهف، وتاني فتنة هي فتنة المال اللي فتن بيه صاحب الجنتين، وتالت فتنة هي فتنة العلم اللي بينتها السورة في قصة سيدنا موسى عليه السلام والخضر، ورابع فتنة هي فتنة الملك والسلطة اللي تعرض ليها ذو القرنين. تعالوا نبدأ بفتنة الدين لكن بعد الفاصل. بفكركم بأرقام التواصل 0124-789-4، وما تنسوش تردوا على سؤال الحلقة وهو إيه أكتر سورة بتحبوها قوي من القرآن. فاصل ونرجع نكمل كلامنا.
نداء منا إلينا يجوب خواطرنا، إن أحسننا أرحنا عتاب ضمائرنا. ألسنا أحق بقلب سعيد؟ أما أنا للروح أن تستعيد عهدا جديد؟ فما السير في الخير إلا اختيار، وما الخوض في الشر إلا خيار، إليك القرار. قريبا بأمر القدر وتغدو رفاة ويبقى الآثار. فلا تنتظر من الآن، كن ما تريد لغد، وحسن وغير إلى أقصى حد. هلما بجد يا ربنا،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بيكم من جديد، ولسه مكملين كلامنا والحلقة الخامسة من برنامج نور القرآن. قلنا قبل الفاصل إن احنا نبدأ بأول فتنة معنا في سورة الكهف، وهي فتنة الدين، وهي فتنة أصحاب الكهف اللي فروا بدينهم. يقول الله تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف، سابوا وطنهم وبلدهم وبيوتهم اللي هم اعتدوها وألفوها عشان يستخبوا في كهف صغير عشان يحافظوا على دينهم. ضيق الكهف كان أحب إليهم من القصور الواسعة والبيوت الفخمة إذا كانت هتفتنهم في دينهم وتبعدهم عن ربهم. ويدعو ربنا سبحانه وتعالى ويقولوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة. فيستجيب إليهم ربهم وتنالهم الرحمة وتوصل لهم في عنوانهم الجديد، وهو الكهف. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. عشان كده اوعى تنسى تدعي انت كمان وانت في الفتنة او انت في الابتلاء، لان ده من اعظم اسباب النجاة من الفتن، الدعاء. وثبت الدعاء ده من ضمن ادعيتك على طول في رمضان، زي ما كان بيقولوا اهل الكهف انت كمان قول زيهم عشان تنالك الرحمة: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. فاستجاب اليهم ربهم، ومش بس استجاب اليهم، ده غير نظام الكون كله عشان خاطرهم. ناموا مئات السنين بدون أكل ولا شرب، وفضلوا عايشين وأجسامهم سليمة. يقول الله تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. الله، ليه كل ده يا رب؟ ليه عملت عشانهم كل ده؟ إنهم فتية آمنوا بربهم. هو ده المؤمن، غالي قوي عند ربنا. ربنا ممكن يغير نظام الكون كله عشان خاطرك. يقال إن الفتية دول أو اللي هم أهل الكهف كانوا شباب من اللي هم بيحطوا حلق في ودانهم، وكانوا بعيد عن طريق ربنا، لكن أمنوا بربنا قوي فربنا زادهم هدى. عشان كده ربنا بيقول: وزدناهم هدى. عشان كده أنت كمان خد أول خطوة في طريق الهداية، وربنا والله هينعم عليك بالمزيد وهيزيدك هدى. ومش بس هيزيدك، ده هيربط على قلبك وهيثبتك. يقول الله تعالى: وربطنا على قلوبهم. وده التثبيت، عارف لما بتحط حاجة وتربط عليها وتقفل عليها قوي كده، هو ده بالظبط اللي حصل. وربطنا على قلوبهم، ربنا سبحانه وتعالى أودع الإيمان في قلوبهم وربط عليه برباط محكم، فلا يخرج منه الإيمان ولا يتزلزل. يقول الله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. إذا كنت مع الله سبحانه وتعالى فرعايته ليك هتكون في كل لحظة، حتى وانت بتتقلب في سريرك. وتنتهي القصة بإيه؟ وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. فمن نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا إن عرفنا قصتهم عشان ننتفع بيها ونعرف قدرته، ونعرف إن شباب صغيرين هم اللي حفظوا الدين، وقومهم كلهم كانوا كفار، يعني ملكش حجة. وتنتهي أو ننتهي من فتنة الدين عشان نعيش بقى مع فتنة جديدة في سورة الكهف، وهي فتنة المال اللي تعرض ليها صاحب الجنتين. راجل عنده جنتين، يعني حديقتين كبار، غني جدا، إلا إنه ما كانش بينسب الفضل لربنا سبحانه وتعالى ولا بيشكره على نعمته، بل بالعكس، ده من كتر ما أنعم ربنا سبحانه وتعالى عليه في الدنيا اتغر، وقال ده أكيد ربنا شايل لي نعم أكتر من كده كمان بكتير في الجنة. يقول الله تعالى على لسان صاحب الجنة: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ودي للأسف نظرة خاطئة وفهم خاطئ عن رب العالمين. مش دليل إن ربنا وسع عليك في الدنيا إن هو بيحبك، فالدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، يؤتيها سبحانه وتعالى لمن يحب ومن لا يحب، لكن الدين لا يعطيه إلا لمن أحب. عشان كده لو عايز تعرف فعلا ربنا بيحبك ولا لا وشايل لك خير كتير في الجنة وفي الآخرة ولا لا، شوف ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك في الدين بإيه. هل ربنا بيوفقك لطاعة ورا طاعة؟ هل ربنا بيوفقك للصلاة، للصيام، لقراءة القرآن، ليك ورد من القرآن كل يوم، بتروح تعمل عمرة كل فترة، ليك مثلا صدقات معينة بتطلعها أو بتعمل إطعام طعام؟ فإذا ربنا وفقك للطاعات دي كلها، اعرف إن مقامك عند ربنا كبير قوي، وإن ده إن شاء الله دليل على حب ربنا سبحانه وتعالى ليك. وتنتهي قصة صاحب الجنة بهلاك حديقته عقوبة ليه، علشان هو ما نسبش وما شكرش ربنا على فضله عليه وما نسبش الفضل ده لله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. يبتلي ربنا بهلاك حديقته، ويقول في الآخر صاحب الجنة ويندم ويعرف إن الابتلاء ده كان ابتلاء شديد ليه عشان يعرف فضل ربنا عليه، فيقول ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. بالرغم من إنه تعرض لابتلاء شديد بفقد ماله، إلا إن الابتلاء ده كان فيه رحمة كبيرة قوي من ربنا، وكان سبب في إيمانه ورجوعه ربنا، فصارت المحنة في حقه عين المنحة. انت كمان لما ربنا يبتليك ما تزعلش، يمكن الابتلاء ده يكون سبب في هدايتك وقربك من ربنا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع بقى نكمل كلامنا عن فتنة العلم مع سيدنا موسى عليه السلام والخضر. بفكركم بسؤال الحلقة، وهو ايه اكتر سورة بتحبوها من القرآن، وايه ارقام التواصل 0142789 4 وصفحتنا تسعينات FM.
بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس انك مش هتتهنى الا بيها، تفضل وراها تدخل متاهة، وبتنسى نفسك تلقى نفسك عبد ليها. بتحب حاجة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بيكم من جديد، ومكملين كلامنا والحلقة الخامسة وبرنامج نور القرآن. الحقيقة جت لنا رسائل كتير قوي على سؤال الحلقة، وهو ايه أكتر سورة في القرآن بتحبوها. تعالوا نقرأ كده جزء من رسائلكم. هاجر إسماعيل بتقول: بحب قوي سورة طه. نرمين الكبير بتقول: بحب سورة الكهف لأن فيها معاني كتير عن الأفكار اللي بتيجي في دماغنا ومعنى الابتلاء والصبر عليه. ورسالة من محمود الرشيدي بيقول: بحب سورة الزمر عشان في نهايتها بتوصف مشهد دخول الجنة، يقول الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، لآخر الآية، وبيقول: اللهم حسن الخاتمة والفوز العظيم، اللهم أمين يا رب. ورسالة من هاجر السيد بتقول: بحب قوي سورة يوسف لأنها مريحة جدا. ورسالة من داليا الدخيري بتقول: كل آية في كتاب الله هي نور وهدى، وليست كل سورة، فالقرآن هو هدى للمتقين. لو قريت سورة فيها كل معاني الحكمة بتحس إنها من قوتها مفيش زيها، تيجي تقرأ اللي بعدها تلاقيها نفس الشيء. مش هقدر أقول عن سورة معينة، كتاب الله كله هو الدنيا والآخرة. أحسنت يا داليا، فعلا كل سور القرآن وكل آيات القرآن أجمل من بعض. تعالوا أوديكم بقى بشارة جميلة قوي قوي لكل اللي قال إنه بيحب سورة كذا أو سورة كذا. جه راجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني أحب قل هو الله أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن حبك لها أدخلك الجنة. وفي رواية تانية: إن الله يحبك لحبك لها. الله أكبر، الله أكبر. كل اللي حب سورة من القرآن وتعلق بيها إن شاء الله هتكون هي دي مدخله للجنة. طيب تعالوا بقى نكمل كلامنا وفتنة العلم مع سيدنا موسى عليه السلام والخضر. الحقيقة إن القصة دي كان ليها سبب، إن سيدنا موسى كان بيخطب في مرة خطبة في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ مين أكتر واحد أعلم في القرية أو في القوم؟ فقال: أنا أعلم، لأنه هو كان نبي العصر ده. فعتب ربنا سبحانه وتعالى عليه لأنه مردش العلم لربنا، فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه إن في عبد من عبادي عند مجمع البحرين أعلم منك، فروح وتعلم العلم منه. ويقابل بعد كده بقى سيدنا موسى الخضر ويطلب منه بأدب طالب العلم وبمنتهى التواضع إنه يعلمه مما علمه الله. فيقول الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ والآية دي الحقيقة فيها لفتة لطيفة قوي. هل سيدنا موسى أفضل ولا الخضر؟ أكيد سيدنا موسى، لأنه نبي، وبالرغم أنه أفضل من الخضر، وده يعرفنا حاجة مهمة قوي، إن الأفضلية عند ربنا لا تقتضي أبدا تفوقك في كل المجالات. يعني مش لازم عشان تكون مفضل عند ربنا وليك مقام عند ربنا إنك تكون عارف كل حاجة، لكن الأفضلية بتكون على حسب قلبك وإخلاصك. عشان كده الإمام مالك كان بيقول: إن من شيوخي من أطلب منه الدعاء ولا أقبل روايته. يعني في حد هو قريب من ربنا ودعاءه مقبول، لكن في الرواية يعني ما أخدش العلم منه، يعني علمه على قده لكنه ليه مقام كبير عند ربنا ودعاءه مستجاب. هو ده، يعني مش شرط لما تلاقي إنسان على وش النور وقريب من ربنا ودعاءه مستجاب إن يكون عالم في الدين ونروح بقى نسأله في الفقه وفي التفسير وفي كل شيء. لا، هو ممكن ليه مقام عند ربنا لكن ما عندوش علم كفاية. طيب نرجع بقى لقصتنا، ويقول الخضر لسيدنا موسى: إنك لن تستطيع معي صبرا. اتقالت لنبي من أولي العزم: مش هتقدر تصبر على اللي هتشوفه. النور هنا اللي في الآية دي إنك هتفضل مش عارف حكمة ربنا في الأحداث اللي بتحصل لك في حياتك مهما كان إيمانك قوي ومهما بلغ شأنك في الدين. عشان كده أصبر على قضاء ربنا، وتأكد وخلي عندك يقين إنه لا يريد بيك إلا الخير. ويمشي موسى مع الخضر ويشوفه بيخرق سفينة ويقتل ولد ويبني حائط لأهل قرية رفضوا إن هم يستضيفوهم، وما يكونش عنده مبرر أو سبب للتصرفات دي كلها، وما يعرفش طبعا الحكمة الربانية من ده، فيغضب وما يقدرش يصبر زي حال كتير مننا لما بيجيله البلاء. بنزعل قوي، وفي ناس بتفتن وتبعد خالص عن طريق ربنا والعياذ بالله، وهم ما يعرفوش إن منع الله سبحانه وتعالى عطاء، فهو ما منعكش بخل حاشاه، ولكن منعك لطف ورحمة. فلا يقضي الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن قضاء إلا كان خير له، ساءه ذلك القضاء أو سره. فقضاء لعبده المؤمن المنع عطاء وإن كان في صورة منع، ونعمة وإن كان في صورة محنة، وبلاء عافية وإن كان في صورة بلية. ونعرف من قصة سيدنا موسى والخضر بقى قاعدة ربانية مهمة قوي، وهي إن إذا تعارض ضرران وجب تحمل الأخف لدفع الأشد. فقدم الخضر خرق السفينة على إنها تتاخد خالص من الفقراء اللي كانوا فيها، وقدم قتل الغلام على إنه يكفر ويفتن أبوه وأمه، وقدم إصلاح الجدار بدون أجر عشان يحمي مال اليتيمين لحد ما يكبروا ويطلعوا هم الكنز بتاعهم. ونوصل بقى لآخر فتنة في سورة الكهف، وهي فتنة الملك والسلطة اللي بطلها ذي القرنين اللي ملك الدنيا كلها بكل أرجائها. والحقيقة ما ملكش الدنيا بكل أرجائها غير أربع ملوك، وهم اتنين مؤمنين وهم سليمان وذو القرنين، واتنين كفار وهم بغتنصر والنمرود. ونجح بطل قصتنا ذو القرنين في الفتن التلاتة اللي جت معانا في سورة الكهف، نجح فيهم بجدارة فانتصر على فتنة السلطة والملك، وحكم بالعدل والإحسان، وعمر الأرض بالخير والإصلاح بين الناس، وانتصر كمان على فتنة المال وأعرض عن زينة الدنيا وفضل اللي عند ربنا لما قالوا له: فهل نجعل لك خرجا، يعني مالا، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، ده اللي ربنا ادهوني أحسن بكثير من اللي انتوا بتعرضوه عليا. وانتصر كمان على فتنة العلم فقد أوتي من كل شيء سببا، يعني ربنا اداله من العلوم بقى المتعلقة بالسياسة وعمارة الأرض والتخطيط وكل شيء، لكنه ما تغرش بالعلم ده وقال إيه؟ قال: هذا رحمة من ربي. ونسب الفضل كله لربنا، ويبني بعد كده سور عظيم من النحاس والحديد فيصبهم بين الصدفين اللي هم الجبلين، ويحمي الناس بفضل الله من شر جوج ومأجوج لحد النهاردة. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، يعني ما قدروش إن هم يتسلقوا السور ده ولا هيستطيعوا إن هم يفتحوا فيه فتحة ويخرجوا منه، وكل ده برحمة ربنا سبحانه وتعالى. وبالرغم من متانة السد وقوته، إلا إن وقت ما هيريد ربنا إن ينهد هذا السد ويخرج يأجوج ومأجوج قبل قيام الساعة هينهد. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتنتهي قصة ذي القرنين وتنتهي سورة الكهف ببيان بانقسام الناس لفريقين أصحاب النار وأصحاب الجنة، ويقول ربنا عنهم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. لا يبغون عنها حولا، مش عايزين يتحولوا عنها. يعني زي مثلا في الدنيا اللي ساكن في شقة بيتمنى يتحول لفيلا، يتحول سكنه الفيلا، واللي ساكن في فيلا يتمنى أن يتحول سكنه القصر وهكذا. لكن في الجنة محدش عاوز يتحول عنها. آخر واحد هيدخل الجنة وهو أقل منزلة هيقول لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فاللهم يا رب، اللهم ارزقنا الجنة خالدين فيها لا نبغي عنها حولا. آمين آمين. خلص وقت حلقتنا للأسف. هنعيش بقى الحلقة الجاية إن شاء الله مع أنوار الأجزاء من الجزء 16 للجزء 20، وهنعيش بقى مع معاني جميلة قوي في سورة مريم ومعجزتها وفضل ربنا سبحانه وتعالى عليها وعلى زكريا عليه السلام، وهنعيش كمان مع سورة طه وكلام رب العالمين مع سيدنا موسى، وإزاي سيدنا موسى يعني عقله وقلبه تحملوا الموقف ده وهو بيتكلم مع رب السماوات والأرض. كل ده إن شاء الله هنعرفه الحلقة الجاية. أشوفكم على ألف خير. كنت معاكم سمر سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.